السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر ويقدم نشرة الأخبار. أعلن ناطق باسم الجيش الأمريكي السبت الإفراج في الأسبوعين المقبلين عن دفعة جديدة من المعتقلين من السجون الأمريكية في العراق، ونقل عن الناطق الذي رفض الكشف عن اسمه تصريحه اليوم بأن الإفراج عن هؤلاء المعتقلين سيتم بعد 10 أيام أو 15 يوما على حد تعبيره. نقل عن مسؤول ياباني قوله السبت إن اليابان ستسحب قواتها من العراق خلال عدة أشهر، ونسبت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى النائب المساعد لكبير أمناء مجلس الوزراء كيوجي ياناغيساوا قوله في كلمة في طوكيو إن الخروج من العراق هو أكبر موضوع هذا العام، وعلى أي حال فقوات الدفاع الذاتي البرية سيتم سحبها خلال عدة أشهر بحسب تعبيره. لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية تصريحه بأن شيئا لم يتقرر بعد في شأن موعد سحب قوات بلاده من العراق. في دمشق أضرم متظاهرون النيران في مبنى السفارة الدنماركية احتجاجا على نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للإسلام، وسارعت سيارات الإطفاء إلى المكان وباشرت إطفاء النيران التي اشتعلت في مقر السفارة الواقع في الطابق الأول من بناية من 3 طوابق تضم أيضا سفارتي السويد التي طاولتها ألسنة اللهب وتشيلي في حي أبو رمانة. في القاهرة قال مسؤولون في المطار الدولي إن عضو البرلمان البريطاني جورج جالاوي سمح له بدخول البلاد السبت بعد منعه من الدخول لأكثر من 15 ساعة. ونقلت رويترز عن هؤلاء المسؤولين أن مضيفي جالاوي كثفوا جهودهم لإقناع السلطات بالسماح له بالدخول في الوقت الذي كانت تجرى الاستعدادات بالمطار لمغادرته البلاد. وصرح مسؤول في المطار رفض نشر اسمه بأن وزارة الخارجية المصرية تدخل خلت في الأمر ووافقت على إمكانية دخول جالاوي البلاد على حد تعبيره. وكان مسؤولون ذكروا في وقت سابق أن جالاوي منع من دخول البلاد مساء الجمعة لأنه مدرج على قائمة سوداء. تضاءلت السبت آمال العثور على نحو 800 شخص فقدوا بعد اندلاع حريق في عبارة مصرية وغرقها في البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح الجمعة. وقال ناجون إن أفراد طاقم العبارة حالوا دون حصول الركاب على سترات نجاة أو قوارب إنقاذ، وأنهم تركوا الركاب يواجهون مصيرهم. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ومسؤولون السبت بأن رجال الإنقاذ انتشلوا بالفعل 195 جثة على الأقل، وأنقذوا 389 راكبا من مياه البحر أو من قوارب مطاط وزوارق قرب المكان الذي غرقت فيه العبارة السلام 98. من جهته صرح اللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بأن عمليات الإنقاذ ستستمر. يشار إلى أن العبارة كانت تقل 1158 مصريا و99 سعوديا و6 سوريين و4 فلسطينيين ومواطنا واحدا من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان وكندا واليمن والسودان. في فيينا أعلن أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صوت السبت تأييدا لرفع تقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شأن إيران بسبب مخاوف من أن طهران تسعى سرا لامتلاك سلاح ذري. وفي طهران صرح مسؤول كبير السبت بأن بلاده ستوقف فورا عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية وستواصل عمليات تخصيب كاملة لليورانيوم بعد أن صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأييدا لرفع تقريرا إلى مجلس الأمن. وقال جواد واعدي نائب المفاوض النووي الإيراني للصحفيين بعد التصويت: بعد هذا القرار يتعين على إيران أن تنفذ فورا قانونها البرلماني بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التفتيش المفاجئ ومواصلة تخصيب اليورانيوم بحسب تعبيره. من جهته وفي لندن قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو السبت إن إيران ما زال يمكنها تفادي اتخاذ مجلس الأمن لإجراءات إذا علقت برنامجها لتخصيب اليورانيوم والتزمت بتعهداتها الدولية. في نيويورك أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا قال فيه إنه يتعين على كل أعضاء أي حكومة فلسطينية مقبلة التخلي عن السلاح والاعتراف بإسرائيل. وأفادت رويترز بأن البيان الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في وقت متأخر الجمعة بعد 9 أيام على فوز حركة حماس في الانتخابات أعاد إلى أذهان إسرائيل والفلسطينيين التزاماتهم بموجب خطة خارطة الطريق الدولية للسلام في الشرق الأوسط. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر، أجدد تحية لكم مستمعي الأعزاء إنما كنتم، متمنيا لكم قضاء لحظات ممتعة ومفيدة مع مواد هذه الفترة التي تتضمن متابعات واستطلاعات عن أحداث الساحة العراقية. وسنبقى خلال دقائقها الأخيرة مع فالح الدراجي في عالم المواويل والشعر والنغم. مستمعينا الأعزاء، في الوقت الذي تتواصل فيه الحوارات والمشاورات بين الكيانات السياسية الكبيرة من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تستمر المداولات داخل الائتلاف العراقي الموحد لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء. عن الشوط الذي قطعته هذه المداولات تحدث عضو الجمعية الوطنية عن الائتلاف عباس البياتي إلى ليلى أحمد قائلاً:
نحن في الائتلاف العراقي الموحد أنهينا يوم الخميس اعتماد آلية مناسبة لتسمية رئيس الوزراء، ولكن أبقينا الأبواب مشرعة ومفتوحة أمام التوصل إلى تسمية رئيس الوزراء عبر التوافق وليس عبر التصويت. ورغم ذلك إلى يوم الاثنين في أغلب التقادير إذا لم نتوصل إلى تسمية رئيس الوزراء بالتوافق سنفعل آلية التصويت بالتصويت الفردي من 3 مراحل، ويبقى الذي يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو رئيس الوزراء، وبذلك نضمن وحدة الائتلاف وحرية ترشيح الكيانات لأفرادها.
4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس الوزراء، وتبدو فرصة إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي هي الأقرب للمنافسة النهائية. وعلى هذا الأساس يرى الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة حسن الشمري بأن مؤيدي مرشح الحزب نديم الجابري تبدو أكثر إيجابية من خارج الائتلاف، ولكن ينحسر مؤيدوهم من داخل الائتلاف.
من خارج الائتلاف فرصنا كبيرة جدا، من داخل الائتلاف الأمور غير واضحة لحد الآن.
نلاحظ أن الحكومة القادمة هي حكومة توافق، لكن إلى الآن يبدو هناك لا توافق داخل الائتلاف بشأن ترشيح منصب رئيس الوزراء.
الأمر ما زال مبكر، أنا أعلم أن هنالك عجلة في الشارع العراقي، لكن المسائل المهمة ولحكومة ستستغرق 4 سنوات ليس من السهولة حسمها بهذه الأيام القليلة. لابد أن تجلس الكيانات وتتفاوض فيما بينها وتتفق على صيغة محددة.
وما زال حزب الفضيلة متمسكا بمنصب رئيس الوزراء، فضلا على مطالبتهم بحقائب وزارية أخرى لا سيما الخدمية منها، وأيضا وزارة النفط، كما أشار لذلك المتحدث الرسمي باسم الحزب.
احنا المنظور بالدرجة الأساس هو رئاسة الوزراء، هو أيضا في حساباتنا بعض الوزارات اللي نعتقد أنها مهمة وفعالة ممكن أن نقدم من خلالها خدمات لأبناء الشعب العراقي. وزارة البلديات مثلا، وزارة النفط بالذات نحاول أن نتمسك بها مثلا، وزارة الاتصالات أيضا نعتبرها مهمة نحاول مطالبة بها، وزارة التخطيط مثلا.
عجلة الأيام تدور بسرعة، وفضل الساسة عدم الإسراع والتسرع، فالحكومة القادمة ليست انتقالية بل حكومة 4 سنوات. وإذا كل ذلك ما زال المواطن يدفع ثمن خلافات الساسة الذين يتحملون مسؤوليتهم أمام المواطن العراقي على حد تعبير عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان.
نتأمل يعني يصير نهاية هالشهر تنتهي الأمور، لأنه طال الانتظار يعني في العالم من يسوي انتخابات ثانية وتطلع النتائج. وشوفنا فلسطينية ثانية وطلعت النتائج وما حد اعترض مثلا حوالي 6-7 أسابيع يعني حتى الآن النتائج ما طالع. هذا غلط طبعا. وصراحة مشاكل كثيرة موجودة بالعراق كما تعرفين، مشاكل خدمية أمنية معاشية سياسية، تصرف القوات الأجنبية اللي فيها كثير من المشاكل في العراق، كل هذه الأمور بحاجة إلى حل. يعني أمس كان مطر كبير في بغداد، شفتي الشوارع كل واحد كان لازم بالبلم يجي ويروح. فأعتقد هذه أمور يجب حلها. فأعتقد القيادات أمام مسؤولية كبيرة ويجب أن تحمل مسؤوليتها وتسرع في هذا الأمر. يعني
طيب الاتحاد الكردستاني هل سيطالب بوزارات معينة؟
والله موضوع الوزارات ما مبحوث لحد الآن، يعني لأنه الخطوة الأولى هو كيفية إيجاد قواسم مشتركة واتفاق على خطوط عريضة للسياسات، مثلا موقف من الاجتثاث، موقف من الإرهاب، موقف من المقاومة، موقف من الفيدرالية في جنوب أو باقي أنحاء العراق. كل هذه أمور خلافية يعني، خاصة بين قائمة الائتلاف والقوائم الأخرى المتقابلة اللي نسميهم مغيبين أو شيء، أو حتى قائمة علاوي. فأعتقد هذه أمور يجب أن نتفق عليها. يعني إذا تشكلت وزارة وما متفقين على الأمور السياسية كيف تشكل وزارة؟
وما زال المواطن العراقي ماسكا العصا من وسطها، متحملا ضربات الإرهاب من طرف وتهاون السنة وخلافاتهم على المناصب من الطرف الآخر. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نتحول الآن إلى السليمانية، وهذه القراءة للكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى للمشاورات والحوارات المستمرة بين الكتل السياسية تمهيدا لتشكيل الوزارة العراقية الجديدة.
ما زالت المشاورات جارية في بغداد حول التوصل إلى توافق حول تشكيل الحكومة العراقية القادمة، وكان آخر هذه المشاورات غداء عمل الذي أقامه سيد رئيس الجمهورية، حيث حضر المأدبة ممثلون وقادة التحالفات والكيانات السياسية. حول آخر التطورات التي تخص هذا الموضوع التقينا الكاتب العراقي والمحلل السياسي أستاذ حمزة مصطفى. أستاذ حمزة، بصفتك تعيش الأوضاع في بغداد وتتابع الأحداث، أين وصلت هذه المشاورات والاتصالات واللقاءات؟
من الواضح أن الكتل السياسية العراقية تسعى لأن تعمل على تشكيل حكومة عراقية في وقت قريب، وما نلاحظه الآن من تطورات على هذا الصعيد يبدو أن النتائج التي سيسفر عنها ستثمر عن تشكيل هذه الحكومة، وذلك من خلال الاجتماعات المتواصلة، سواء الاجتماع الذي عقد مؤخرا في منزل رئيس كتلة ائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم، أو في منزل الرئيس جلال الطالباني الذي كان غدا عمل، حضره ممثلو جميع ممثلي القوائم والكتل السياسية الذين عبروا جميعا عن رغبتهم في تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن. وأتوقع أن الجميع سيتوصل إلى توافق انطلاقا من حرص الرئيس طالباني الذي سبق له أن رعى اجتماعات دوكان للكتل السياسية العراقية، وهذا يعني أن هناك خط أو أن هناك مشتركات لجميع قادة الكتل السياسية العراقية بتشكيل هذه الحكومة التي قال انتظارها من قبل الشارع العراقي.
طيب، على ذكر الشارع العراقي، ماذا يطلب الشارع العراقي من الحكومة العراقية القادمة التي ستشكل عما قريب؟
من المعروف أن مطالب الشارع العراقي تنحصر في قضايا أساسية أهمها الأمن والخدمات. هذه هي الأولوية الأولى والمطلقة والتي يتوجب على الحكومة العراقية القادمة النهوض بها، وفيما بعد هناك المسائل الأخرى التي هي إعادة الإعمار واستكمال عملية التحول الديمقراطي في البلاد وبناء المؤسسات الديمقراطية والتشريعية المختلفة، وصولا إلى بناء الدولة العراقية التي هي ذات نظام فيدرالي تعددي موحد. فالأمن يشكل الدعامة الأساسية لحكومة قادمة، وبالتالي فإنه يتوجب على هذه الحكومة أن تنهض بهذا الموضوع الذي هو الشغل الشاغل للشارع العراقي، والذي إذا ما حصل استتباب للأمن فإن كل الأمور الأخرى ستجد طريقها إلى الحل بسرعة كبيرة.
حمزة مصطفى الكاتب العراقي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أعزائنا المستمعين، يأمل المواطنون العراقيون أن تسفر المشاورات والحوارات إلى اتفاق الكيانات السياسية المختلفة على تشكيل الوزارة الجديدة. عباس المالكي في كربلاء يسلط المزيد من الضوء على ما يتردد حول الاستحقاق الانتخابي والاستحقاق الوطني عبر هذا اللقاء مع القانوني خالد عليوي الأستاذ في كلية القانون في جامعة كربلاء.
نقول أن هذه التسميات يعني تسميات ينبغي أن لا نرق إليها، قضية أنه الاستحقاق الوطني أو الشراكة الوطنية، لأنه كل القوى السياسية التي خاضت العملية السياسية خلال هذه المرحلة، إذا كان في المراحل السابقة كان هناك تشكيك أو عدم ثقة، فإنه في هذه المرحلة كل القوى السياسية المؤيدة للعملية السياسية والمعارضة لها خضعت لقانون انتخابي واحد وقبلت العمل السياسي وفقا لهذا القانون الانتخابي. وأنا يعني أريد أن أسأل كل هذه القوى السياسية التي تطرح هذه القضية، قضية الاستحقاق الوطني وقضية الشراكة الوطنية، ما هو التمييز بين هذه المسميات وبين مصطلح المحاصصة الوطنية؟ ألا تعني المشاركة أو التوافق أو الاستحقاق الوطني أنه تقسيم العراق على أساس طائفي قومي وبالتالي تشكيل حكومة تبنى على هذه الأسس؟ وأي حكومة أسست على هذه المسميات استطاعت أن تستمر إلى المدى البعيد؟
كيف ترى مستقبل أداء الحكومة من ناحية الخدمية على الأقل إذا كانت مشكلة على أساس محاصصة وطنية؟
أنا أعتبر أنه الحكومة التي سوف تؤسس على أساس المحاصصة الوطنية هي حكومة لا تعير اهتمام للشعب العراقي. الشعب العراقي الذي خاض الانتخابات كان يريد حكومة وطنية، لا حكومة تقسيم وطني. فبالتالي أنه الحكومة المحاصصة، وأؤكد مرة أخرى أنه إذا شكلت حكومة محاصصة وطنية تحت أي مسمى آخر، فهذه الحكومة سوف لن تضع الشعب العراقي بعين الاعتبار. هذا من جانب. من جانب آخر، أنه الحكومة التي سوف تؤسس وفقا لهذا المنطق، منطق المحاصصة، سوف نلاحظ أنها سوف تعاني من مشاكل كثيرة ولن تستمر لمدى بعيد في تحقيق أهدافها الوطنية، وسوف نشاهد انقسامات كثيرة وانسحابات كثيرة في الوزارات، لأنه الوزارات لن تكون وزارات وطنية، وإنما سوف تكون هنالك وزارات سنية، وزارات كردية، وزارات شيعية، وزارات تركمانية، وهلم جرة حسب الموزائيك العراقي. فبالتالي هذه الوزارات، فكل قرار حكومي سوف لن يخدم فئة من هذه الفئات الاجتماعية، سوف يتحجج الوزير بأن هذا القرار غير صائب، وبالتالي سوف ينسحب من الوزارة، وهذا سوف يجعل الحكومة برئاستها، يعني برئاسة الوزراء حتى الأدنى سلم الوزارة، سوف تعاني من مشاكل كثيرة لن تستطيع تجاوزها، وسوف تلجأ أيضا إلى قضية التزلف الطائفي وصولا لتحقيق الاستمرارية في عمل الحكومة، ليس في تحقيق أهدافها الوطنية، وإنما استمرارية عمل الحكومة حتى تنتهي ولايتها الانتخابية.
أستاذ خالد، أبرز ما طرح في خلال هذا الجدل السياسي قبل اختيار رئيس الوزراء من قبل كتلة الائتلاف العراقي الموحد، هناك من يرى بضرورة اختيار رئيس للوزراء من عراقي الداخل،
أنه النخب السياسية الموجودة في السلطة الآن تقسم العراقيين إلى عراقي من الدرجة الأولى وعراقي من الدرجة الثانية، وبالتالي هنالك عراقي حسب رؤية السياسي، هنالك عراقي من الدرجة الأولى يمثل عراق الداخل، وعراقي من الدرجة الثانية يمثل عراقي الخارج، أو بالعكس هنالك من يتصور أن عراقي من الدرجة الأولى هو عراقي الخارج، وعراقي من الدرجة الثانية هو عراقي الداخل. وهذه المشكلة إن دلت على شيء تدل على أن النخب السياسية حتى في داخل الائتلاف العراقي الموحد هي نخب متشككة ببعضها، النخب لا تعاني من أزمة ثقة فيما بينها، وبالتالي عندما تطرح هذه المسميات فهي تحاول أن تزيد قضية المحاصصة قضية تقسيم آخر يعاني، سوف تجعل الشعب العراقي يعاني منه بشكل أكبر في الوقت اللي المطلوب أنه الوحدة الوطنية تكون الهدف الأسمى لكل النخب السياسية في هذا الوقت، وهذا الأمر ينبغي تجنبه.
عباس المالكي، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
أعزائنا المستمعين، لازلتم مع إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع قراءة لعياد الجيلاني في تقرير لجيريمي برانستون المحرر في قسم شؤون الساعة في إذاعة أوروبا الحرة عن تداعيات نشر رسوم كاريكاتيرية تسيء إلى النبي محمد.
مستمعين الكرام، تتسم ردود فعل وسائل الإعلام الغربية والشرقية بفوارق كبيرة حيال الصور الكاريكاتيرية للنبي محمد، فلقد عمدت الصحف في غالبية الدول الأوروبية إلى إعادة نشر بعض تلك الرسوم، واضعة المسألة ضمن إطار حرية التعبير، غير أن العديد من وسائل الإعلام في الشرق الأوسط وفي دول أخرى ذات أغلبية مسلمة أعلنت بدلا من ذلك عن تضامنها مع القيم الدينية لمجتمعاتها. المحرر بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيرمي برانستون أعد تقريرا حول الموضوع ينبه فيه إلى أن العديد من الأوروبيين يعتبرون أن أفضل ما قيل في هذا المجال يعود إلى ما يزيد عن قرنين من الزمن حين أكد الفيلسوف الفرنسي فولتير: ربما أختلف مع ما تقوله ولكنني سوف أدافع حتى الموت عن حقك في قوله. ويوضح التقرير بأن هذه المقولة يعتبرها الكثيرون نموذجا للقيم العلمانية والإنسانية التي يترتب على القارة الأوروبية العيش بموجبها والدفاع عن هذا المبدأ باعتباره جوهريا. وهذا ما دفع عددا متزايدا من الصحف الأوروبية إلى نشر الرسوم الكاريكاتيرية المثيرة للجدل والتي كانت نشرتها أول مرة صحيفة دنماركية، ولقد انضمت أمس صحف هنغارية وتشيكية وبلغارية إلى قائمة الناشرين، وذلك بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية وسائل الإعلام في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهي تعيد نشر الرسوم أو تعرضها على شاشات التلفزيون. وينقل المحرر عن روجر كوبل رئيس تحرير صحيفة دي فيلت الألمانية توضيحه لقراره بإعادة نشر الرسوم في صحيفته حين قال:
أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بصحيفة كصحيفتنا لا بد من التنبيه إلى أن حرية التعبير مهمة جدا حتى في حال تعرض بعض الناس إلى الأذى.
وشدد كوبل بأن غرض الصحف الأوروبية في إعادة نشر الرسوم لا يعود إلى رغبة في الإساءة إلى المسلمين، ولكنه مضى إلى أن المسلمين عليهم أن يدركوا أن التقاليد الأوروبية في النقاش الحر والتباحث الحر تتطلب تفهم آراء الآخرين بما في ذلك الحديث الذي يفسر بالمسيء. ويتابع قائلا:
إنني أكن كل الاحترام لكل من شعر بالإساءة إزاء هذه الرسوم الكاريكاتورية، ولكنه يترتب علينا النظر إلى أبعاد المسألة، الأبعاد التي شملت تهديدات بقتل الصحفيين وتعرض إحدى الدول إلى الابتزاز، ما يجعلني أعتقد أن مسؤولية رجال الدين في العالم الإسلامي تتمثل في تهدئة مشاعر أتباعهم مع توضيحهم لطبيعة التقاليد في عالمنا، تلك التقاليد التي تتيح نشر مثل هذه الرسوم وما يعني الأمر حين يتم نشرها. فالأمر لا يعني أن الغرب يقف ضد الشعوب الإسلامية.
ويمضي المحرر في تقريره إلى أن أكبر الصحف التشيكية ملادا فرونتد نيس هي إحدى الصحف التي نشرت الرسوم أمس الجمعة، كما استضافت افتتاحية للكاتب المحلي ميلان فوديتسكا قال فيه: لقد تحولنا جزئيا جميعا اليوم إلى دنماركيين. ويمضي إلى أنه يعتبر الخلاف القائم نموذجا لصراع الحضارات، ويتابع بإشارته إلى أن الرسوم حتى وإن كانت تفتقر إلى الذوق فإن الأوروبيين يتفهمون السخرية ويتقبلونها حتى وإن أصابت ما يعتبرونه هم مقدسا. ويذكر بأن الأمر لم يكن كذلك عبر التاريخ، إلا أنه يوضح بأن أوروبا قد تطورت في قدرتها على قبول الاختلاف والمعارضة، وهذا هو الاختلاف المركزي بين الشرق والغرب. وحول مقاطعة المنتجات الدنماركية من قبل العديد من المستهلكين في الشرق الأوسط، يحض فوديتسكا قراءه على شراء بعض الجبنة الدنماركية أو التسلية بلعبة الليجو. ويتابع المحرر بأن وجهة النظر هذه لا رواج لها في الشرق الأوسط، حيث وجهت الصحافة المصرية انتقادات إلى الصحافة الأوروبية، مع تأكيد صحيفة الجمهورية القاهرية بأن الرسوم الكاريكاتيرية هي عبارة عن مؤامرة تحاك ضد الإسلام والمسلمين منذ سنوات عديدة. وينبه التقرير إلى أن رئيس تحرير صحيفة الشيهان الأردنية جهاد موماني قرر العوم ضد التيار حين نشر في عدده ليوم الخميس 3 من الرسوم، وأثار سؤالا استفزازيا: ما الذي يسيء إلى الإسلام بدرجة أكبر، هذه الرسوم الكاريكاتيرية أم صور أحد الخاطفين وهو يذبح ضحيته أمام الكاميرا، أم مشاهد انتحاري يفجر نفسه وسط حفل زفاف في عمان؟ إلا أن ناشري الصحيفة قاموا في وقت لاحق بسحب جميع نسخ الصحيفة من الأسواق ورفضوا رئيس التحرير. وينقل المحرر عن رئيس مجلس إدارة دار النشر التي تملك الشيهان تنديده بالمحرر، ومضى عصام النجباوي إلى القول:
لقد فاجأنا الأمر، ويعود ذلك إلى كون سياستنا لا تشمل التدخل في الافتتاحيات قبل نشرها، لذا فلم ننتبه إلى الأمر إلا بعد النشر والتوزيع إلى الأسواق، ولقد اتخذنا الخطوات الكفيلة بسحب جميع النسخ التي تم توزيعها، والتحقيق جار لمعرفة ما الذي حدث بالتحديد.
من جهته صرح الرئيس الأفغاني حامد كارزاي أمس بأنه لا بد من وضع حد لإعادة نشر الرسوم في الصحف، وتابع قائلا: نحن كمسلمين لدينا متسع من المغفرة، ولكن هذا لا يعني استمرار الرسوم المسيئة للإسلام في الظهور، ولا بد بالتأكيد من وضع حد نهائي لذلك.
سيداتي وسادتي، رئاسة بلدية دهوك قررت إخراج 78 حافلة قديمة من المدينة وتعويض أصحابها بمبالغ مالية لشراء سيارات أصغر وأحدث، وذلك في إطار المحافظة على البيئة ودهوك أجمل وأنظف. المهندس هاشم الأتروشي عن تفاصيل العملية وأهدافها:
هذه الخطوة جاءت من أجل تكملة مشاريعنا وخططنا من أجل دهوك أجمل وأنظف والرقي بها إلى مستوى المدن المتقدمة. خطط رئاسة بلدية دهوك متشعبة جدا، من ضمنها المساهمة في تخفيف الازدحام المروري، والإجراء الذي تم هو من أجل إخراج هذه السيارات من المدينة ومن عموم المحافظة أيضا في خطوات المتتالية. هذه السيارات أغلبها قد اجتازت العمر المقرر لكل منها، إنها الآن قد فقدت عمرها الوظيفي كسيارة نقل، وأيضا أجهزتها مستهلكة، ولهذا من يلاحظ حركتها في الشوارع يتألم كثيرا من أجل شعوره بمسؤولية تجاه المناخ في المدينة والبيئة في المدينة، لها تأثير سلبي جدا على البيئة وعلى المجال الصحي. ارتأينا أن نقدم لكل صاحب سيارة مبلغ بليون دينار من أجل أن يتمكن من إدارة أحواله لحين قيامه بشراء سيارة جديدة أو العمل على سيارة شخص آخر.
وبخصوص التعويضات التي قدمت للسواق، تحدث إلينا عصمت خالد رئيس نقابة النقل في محافظة دهوك بقوله:
بدعم من حكومة أقليم كردستان العراق تم تعويض سواق سيارات الريم القديمة، وذلك بمبلغ قدره مليون دينار لكل مليون دينار عراقي طبعا لكل سائق. طبعا شروطنا النقابية كنقابة نقل عمال كردستان في فرع دهوك وضعنا بعض الشروط لهذه الخطة، وذلك حفاظا على البيئة، بيئة المدينة ونظافتها، ونظرا لعدم استيعاب شوارعنا لمثل هذه السيارات الكبيرة، فقد قررنا بتبديلها بعد أن منحت حكومة الأقليم هذا المبلغ، وللسائق الحق أيضا في له الحق في أن يدخل سيارة أخرى بأن تكون من موديل 1990 فما فوق. ونوع السيارة اللي تدخل في هذا الخط وهي من نوع كروسيدا السيارات الصغيرة، وذلك لأن الشوارع المدينة لا تتحمل استيعاب السيارات الكبيرة.
أما السائق حسن جاسم فقد كان يأمل أن يتم تعويضهم بمبلغ أكبر.
سقوط هذه السيارات، السيارات اللي هي كانت تشتغل داخلي، ولو بالنسبة هذه العملية بالنسبة لها يعني عملية جيدة من طرف محافظة دهوك، وخاصة الإخوان الذي قاموا بها بهذه الشكل بنظافة المدينة. يعني السيارات كانت تعبانة فعلا، وبينما هناك نقطة مهمة أريد أن أؤشر عليه، الفلوس أو التعويض اللي قدمت من قبل الحكومة ولو هي قليلة كنا نتمنى يعني هذا المبلغ تكون أكثر.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، ما زالت الحدود العراقية الأردنية مغلقة بوجه العرب الراغبين في الدخول إلى العراق والخروج منه إثر الإجراءات التي وصفتها الحكومة العراقية بالاحترازية لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي يحق لها إلغاء هذا الإجراء أو التمسك به. حازم بيضين في عمان والتفاصيل.
تواصل سلطات الحدود العراقية منع دخول العرب إلى العراق استنادا إلى قرار أصدرته بغداد عشية الانتخابات التشريعية، وما زال ساري المفعول وبدون أي استثناءات، إضافة إلى منع العرب العاملين في العراق من العودة إليه في حال مغادرتهم إياه لأي سبب. وعلمت إذاعة العراق الحر بأنه تم الإعاز إلى السفارات العراقية بعدم منح المواطنين العرب تأشيرات دخول في إجراء وصف بالاحترازي، ولحين تشكيل حكومة جديدة سيكون عليها إلغاء هذه التعليمات أو الاستمرار بالعمل بها. وقالت مصادر حدودية عراقية إن هناك تعاونا مشتركا مع الدول المجاورة بشأن هذه الإجراءات التي توفر الوقت والجهد على المسافرين. وفي الأثناء فإن أزمة الشاحنات العراقية على البوابة المجاورة لحدود القادسية ما زالت مستمرة، رغم أن الجانب الأردني يواصل التعاون والتنسيق مع العراقيين لتقديم جميع التسهيلات الممكنة لدخول الشاحنات ضمن الإمكانات المتاحة. ومن جهة أخرى ما زالت مشكلة السيارات العاملة على خط عمان بغداد تراوح مكانها منذ 4 شهور، بالرغم من بعض الحلول المؤقتة التي تم اقتراحها لمعالجة المشكلة، وذلك بالسماح بدخول بعض السيارات الأردنية للحدود ضمن دفعات بهدف التحميل من مركز الحدود فقط دون السماح لهذه السيارات بدخول الأراضي العراقية. وأكد السائقون الأردنيون في المنطقة أن القائمين على مركز حدود الكرامة العراقي يحاولون قدر الإمكان السماح بالدخول بين الحين والآخر لتحميل الركاب القادمين من العراق، إلا أن ذلك التعاون فتر في الآونة الأخيرة وأدى إلى توقف العديد من السيارات أمام البوابة الأردنية، حيث هناك أكثر من 150 سيارة تنتظر دورها أياما لنقل الركاب، وفي بعض الأحيان ينتظر أصحاب السيارات أياما ثم يغادرون دون ركاب، منتظرين تنفيذ وعود بإنجاز ساحة لتبادل الركاب بين البلدين. ويتقاضى السائق الأردني مبلغ 30 دولارا من كل راكب، بينما المركبة العراقية تستوفي مبلغا أعلى من ذلك بكثير، وذلك ما يدفع بالسائقين الأردنيين للمطالبة بالسماح لهم بالعمل واتخاذ إجراءات بحق المركبات العراقية التي حصل سائقوها على الوثائق المطلوبة من وزارتي الداخلية والخارجية العراقية، وخاصة المركبات ذات اللوحات السوداء. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محلى الأخبار، هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
مستمعين الأعزاء، وقتا مقتطعا للغناء العراقي ونستمع فيه إلى باسم العلي.
حبيبي الله الله هل حب حبك يا حبيبي الله الله حبيبي ما شاء الله الله
الله الله يا حبيبي الله الله على حبي وحبك يا حبيبي الله الله
خسرك من نسمة يميل واليمين
يا شعرك يا لون الليل
يا لون الليل
يا خسرك من نسمة يميل
أي والله يميل ما شايف مثله وصافك ومحير كل من شافك
ما شايف مثله وصافك ومحير كل من شافك
على سحر عيونك يا حبيبي ما شاء الله
الله
مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد لقائنا الأسبوعي مع فالح الدراجي في عالم المواويل والشعر الشعبي. وقتا طيبا أتمناه لكم.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
بغداد علينا
Let's go.
تحيي الأطباء وكل دواء ما فات تتبغدد علينا
رسائل وقصائد من الكوفي. أحبتي المستمعين، وصلت للبرنامج أربع رسائل جميلة من الصديق العزيز أبو نديم الكوفي بواسطة زملائنا الأعزاء في مركز الإذاعة، الزميل حسين سعيد والزميل ديار والزميلة سميرة. ونحن إذ نرحب أولا ونشكر ثانيا صديقنا الكوفي العزيز، فإننا نقدم اليوم بعضا من هذه القصائد شاكرين له بكل الحب إهدائه بعضها لمعد البرنامج ولجمهور ومستمعي مواويل وشعر. يقول الصديق الكوفي في واحد من رسائله الودودة: أريد أنسى وشلون أنسى، لا وحق مسجد الإسلام وإلك أحلف بالكنيسة، لا وحق دينك وديني، لا وحق النبي عيسى، ما أنسى الفرحيات وضحكنا اللي ينسمع حسه، وشلون أنسى ولو أن أنسى يذكرني ربيع الصيف من هل هل وجب عرسه، ويذكرني ورد قداح من طق ونزع لبسه، وقول شلون راح انسى شلون راح انسى، بويا شلون انسى الراح ونظل بفراقنا الهسة، فلا انسى ولا انسى وحق دينك وديني فلا انسى. وفي احدى الرسائل التي بعثها ايضا زميلنا وصديقنا الشاعر الكوفي ثمت قصيدة اسمها يا فالح، وهي قصيدة جميلة اهداها الى معد ومقدم البرنامج، وينتقل بها من مدينة عراقية الى اخرى داعيا معد البرنامج الى التنقل معه في ربوع العراق الجميل. فالف شكر لصديقنا العزيز ابو نديم الكوفي. ونختتم رسائله الجميلة بهذا البيت الدارمي حيث يقول: أركض وراك ركاب سابق نحيبي، وينك حبيب الروح وينك حبيبي. نكرر شكرنا للعزيز أبو نديم الكوفي، راجين منه المواصلة وعدم الانقطاع، وبهذه المناسبة نهديه هذه الأغنية الجميلة التي أعدها لنا مخرج البرنامج مع المحبة والتحيات.
صدقوني ما روحي حما ما بيدكم، صدقوني وصدقوني ما بيدكم، صدقوني روحي حما ما بيدكم، صدقوني
قصيدة من سوق الشيوخ. أحبتي المستمعين، وصلت للبرنامج قصائد عديدة من الأصدقاء والأحبة الشعراء، واليوم سنقرأ لكم واحدة من هذه القصائد، وهي قصيدة الدار للبيع للشاعر المبدع حسين سالم الشنان من سوق الشيوخ.
Thank you.
تانيتكم تانيتكم شايل فرح ما ينحمل من كثر ما حبيتكم تانيتكم تانيتكم طشيت روح بكل كتر بيبان وتلقيتكم ويا تانيتكم مامش على المامش يفر بي الوقت شاوينكم لا طارش المربط شذي لا خبر من عدكم وصل وانش كثر وصيتكم خافن يردنا المستحى وتكبر مسافات الدرب تلقوني ولاية قمر ونجوم اضطرز ليلكم بويا تانيتكم تاليتكم تانيتكم تاليست وبلا وعي اتعنيتكم ظنيت تتلقوني بكلمة هلا وتطيح عين بعينكم بويا وتفاجئت لما شفت كلمات مكتوبة على حائط بيتكم الدار للبيع الدار للبيع وصدق بعتونا أنا وبيتكم صدق بعتونا أنا وبيتكم
غريب أنت 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 يا دنيا ومدري تاليها أذلين وفت علين واطيها غريب أنت يا دنيا ومدري تاليها أذلين وفت علين واطيها يا وصفة ويا حيف ما رحمتيني ساموني برخيص شلون بعتيني يا وصفة ويا حيف ما رحمتيني بعتيني برخيص وليش بعتيني على يا مال يا دنيا شبع التردين على يا مال يا دنيا شبع التردين غير الآه والوحدة أنا وعودي غير الآه والحسرة أنا وعودي غير
شبه سبحة لفرنك وسل بيك بسبب لنك صرت نخلة وسل بيك أظل دوما بذنك وسل بيك مدم عايش أظل على الوطيه على هجرك ترادف ليش كلات بوي على هجرك ترادف ليش كلات عبنك مثل أبو سفيان كلات ردت منك تصير وياي كلات اش بدا مني وتضم نورك عليه بغمسة طريجي ما شروني شروا عذالي قلبي ما شروني عرضت البيع روحي ما شروني بسبب لانهم ما عرفوا كل خويه عجب عجب ما حد قطع منهم يسلني على مصاب الجفو مني يسلني اذا دهري وعلي ختم يسلني اتانا اصحاب تفزع عودي لي قصيدة صور للشاعر شريف الخفاجي Thank you. صور 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 مزدحمة على الحيطان على العندان على أسلاك تدندل صور تصعد صور تنزل صور كل ساعة تتبدل صور ثوار صور تجار صور سمسار كان أثول صور كتبت أنا الأحلى أنا الأفضل أنا الأطول صور تبكي صور تضحك صور مدت إيديها بصوت تتوسل صور الناس تتدلل صور كتبت إذا ما صوتوا لي أزعل صور تنقض طرف بس شعلت المعول صور ذبت الأرماني وحزمت على المنجل صور حطت لحاية أطول صور حطت لحاية أطول صور كتبت بس أنا المشاكلكم لقيت الحل صور 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 شفت صورة رجل يشبهني بالآهات نزل باسل يتيم النايم على القاع وحط ايده على كتفه وقال له تدلل تدلل تدلل
تعرف ما كرد مدموع
ابكر يا عيون ابكر
صوت الدمعة ما مسموع
ابكر يا عيون ابكر
تعرف ما كرد مدموع
ابكر يا عيون ابكر
صوت الدمعة ما مسموع
ابكر يا عيون ابكر
من يوم الرحل
حلقة قادمة حيث نلتقي معكم على محبة الشعر والمواويل. كنتم وبرنامج
مواويل شعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التنين. الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.